سماحة الشيخ، لماذا أمر الرسول الخليفة الأول بالصلاة محله؟ هل لفضله أم لشيء آخر؟ وأين كان الإمام علي عليه السلام؟ ولماذا لم يوكل الإمام بذلك؟ نرجو التوضيح وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الذي روته الخاصة، الذي رواه الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بالصلاة فصلى بالناس. أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي صلى بالناس. الذي رواه أهل السنة أن أبا بكر هو الذي صلى بالناس. فالمسألة إذن متعارضة. الشيعة يقولون علي الذي صلى بالناس، والسنة يقولون لا، أبو بكر. فإذا تعارض الشيئان تساقطا. يعني لا يمكن، نحن إذا أردنا أن نكون منصفين نقول لا نتبع هؤلاء ولا نتبع هؤلاء، إذن المسألة مشكلة غير واضحة غير معلومة. هذا الشيء. الشيء الثاني، سلمنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فهذا ليس فيه دلالة على الأفضلية، ليس فيه دلالة على الخلافة. أين الصلاة وأين الخلافة؟ لعل الأولى بالخلافة ما كان موجودا، كما تحدث السيرة أن علي ما كان موجود. هم يقولون أنه حتى كان يعني أبو بكر ما كان موجود. فلذلك في بعض الأخبار أن بلال قال لعمر فصلى بالناس، فسمع النبي الصوت فقام ذلك، قال يأبى الله ذلك والمؤمنون. فإذا المسألة مسألة الصلاة، لو سلمنا بأنها وقعت، ما هي دلالتها؟ تدل على ماذا؟ إذا كان أهل السنة يقولون صلوا وراء كل بر وفاجر، فالصلاة لا تدل على الأفضلية. ولذلك يقولون أن عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، يعني معنى ذلك أن الحجاج أفضل عندهم. لا، يجوز الصلاة خلف أي شخص، يجوز الصلاة خلف أي شخص. فما في دلالة على الأفضلية وعلى أن هذا في الخلافة. الشيء الثاني، الشيء الآخر، أن هذا الفعل مجمل، أنه سلمنا أنه أمره بالصلاة وصلى، ما هي دلالته؟ نقول إما على الخلافة، أين الصلاة وأين الخلافة، ما في دلالة على الأفضلية، ما في دلالة، لأنه يصلى خلف أي إنسان، وهم يقولون يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لعل أبو بكر كان في ذات الوقت هو أقرأ الموجودين هنا مثلا، يعني يحسن القراءة، لعله، ما في دلالة على أنه هو الخليفة. والشيء الآخر الذي ذكرته أنه هذا الفعل مجمل، يعني مو واضح، يدل على ماذا؟ على أنه هو يكون الإمام في الصلاة من بعدي لكن الخليفة فلان، أو أنه هو الخليفة، أو أنه لا، من باب أنه أكبر القوم سن، فاحترام للسن فقط، وإلا مسألة الخلافة ما فيه سن، وهكذا. فهذا ما في دلالة على الخلافة لأن الفعل مجمل. الشيء الآخر، أنه كيف يكون فعل النبي ذلك لو سلمنا بوقوعه؟ دليل على الخلافة وفعل غيره ليس بدليل. فإن الذي يذكر بالتاريخ أن عمر لما ضرب جعل صهيب الرومي يصلي بالناس، فلماذا لا يكون هو الخليفة؟ لأن هذا نص بالخلافة. أيضا لما ضرب أمير المؤمنين جعل جعدة ابن هبيرة يصلي بالناس، إذن لماذا لا يكون هذا دليل على الخلافة؟ بالإضافة، هذا شيء غير معلوم غير ظاهر، فنترك النصوص القطعية إلى أمر أولا روايته غير معلومة غير ثابتة، ودلالته غير واضحة، لا رواية ولا دلالة. فما يمكن أن نتمسك بأمر خطير عظيم كالخلافة باحتمالات غير واضحة وروايات غير صحيحة.
أحسنتم سماحة الشيخ، نرجو منكم أن تعطوا الأخوة نبذة عن حديث المنزلة.
حديث المنزلة الذي روي في صحيح البخاري ومسلم، وهو حديث متفق عليه: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ في بعض الطرق إلا أنه لا نبي بعد. وهنا منزلة هارون من موسى ما هي؟ القرآن بينها وأوضحها: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشركه في أمري واشدد به أزري. فجعل هارون وزير، فأمير المؤمنين وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي المنزلة. فإذا كان وزير، هذا معناه ماذا؟ إذا هذا وزيره له هذه المنزلة وهو الوزير، ولذلك كان موسى عليه السلام لما ذهب إلى الميقات جعل هارون هو المستخلف من بعده. فهذا معنى الوزارة، إذا ذهب الأمير ناب منابه الوزير، فيكون أمير المؤمنين عليه السلام هو النائب مناب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذا معنى المنزلة.
هناك سؤال يتعلق حول الحكمة التي جعلت القرآن الكريم لم يذكر اسم الإمام علي نصا.
أما بالنسبة إلى الحكمة في أن القرآن الكريم لم ينص على اسم علي مع أنه ذكر أسماء مثل زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقضية التزويج ليست لها أهمية عظيمة مثل قضية الخلافة. ذكر أعداءه، أعداء الله: فرعون، قارون، أبا لهب وغيرهم. فلماذا لم يذكر عليا؟ ولذلك جاء رجل إلى أحد العلماء فقال: أظن أن القرآن محرف. قال: لماذا؟ قال: لأنه ما ذكر اسم علي في القرآن. قال: إن الله جل وعلا لم يذكر اسم علي في القرآن لئلا يحرف. يعني الحكمة أنه ما ذكره لئلا يحرف، لو ذكر لأسقطت الآية، لكن ما ذكر. بما أن المراد، ما هو المراد من ذكر اسم علي؟ المراد هي الدلالة عليه، الاسم يدل على المسمى. فإذا أمكن أن يدل على علي بغير الاسم بجميع الصفات التي لا تنصرف إلا إليه ولا تدل إلا عليه، إذن هذا أفضل وهذا أكثر حكمة. يأتي بشيء، آية فيها أوصاف علي عليه السلام لا تنطبق على غيره، ترشد إليه، تدل عليه، لا تحذف، أيهما أولى؟ هكذا. أو آية فيها اسم علي وتحذف، فالأجيال الآتية لا تستفيد منها لأنها حذفت وأسقطت. والآيات القرآنية التي نصت على علي عليه السلام بالوقت كثيرة جدا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما وصف بهذا الوصف التصدق في حال الركوع إلا علي عليه السلام. وأيضا آيات أخرى كثيرة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولا يكون الهادي إلى القوم إلا إذا كان أعلمهم، لأنه إذا سئل حاروا ظلوا تاهوا وسألوا قال لا أعرف، كيف يكون هاديا لهم؟ وليس هناك من إذا سئل أجاب إلا علي عليه السلام، وهذا معنى الهادي. وهكذا صفات كثيرة جدا ذكرت في آيات الكتاب العزيز تدل على علي بعينه لا تدل على من سواه.
أحسنتم. سؤال قبل الأخير في هذه الاستراحة، ما هي أفضل الكتب التي ألفت في حق الإمام علي عن طريق العامة أو غير المسلمين؟
أما مسألة أفضل الكتب فلا يمكن البث فيها على نحو القطع، لأن الكتب التي ألفت في أمير المؤمنين عليه السلام كثيرة جدا، والعام الماضي أقيم مؤتمر عيد الغدير في بريطانيا، وكان من ضمن الفقرات التي هيئت أنه جعل معرض أو معرض للكتاب للمؤلفات التي ألفت في علي عليه السلام، ويكفي معرض كامل وجعلت فيه الكتب من مطبوعات حديثة، من مخطوطات، وبعض الكتب ما عثر عليها على أسماء على نفس الكتاب، لأنه كما تعلمون حصل تلف لكثير من الكتب، وهذه الكتب الكثيرة تلفت، في كتب كثيرة تلفت، فلذلك جعلوا غلاف، طبعوا غلاف وجعلوا في المعرض. فإذا كان الأمر كذلك لا يمكن البث أن أي الكتب أفضل، إلا تهيئ لجنة بحيث تكون هذه لجنة من العلماء حتى يكون إنصاف، حتى إذا قيل هذا الكتاب أفضل من هذا لا يكون تجني وهضم لمؤلف أتعب نفسه وبذل جهده. لكن يمكن أن نعدل السؤال، نقول ما هي الكتب الجيدة التي ألفت في أمير المؤمنين عليه السلام؟ من الكتب الجيدة الحاضرة كتاب ألفه جورج جرداق علي صوت العدالة الإنسانية، كتاب جيد. أيضا كتاب علي إمام المتقين إلى الشرقاوي، هذا كتاب جيد. طبعا السؤال الكتب التي ألفها العامة أو غير المسلمين. جورج جرداق مسيحي. أيضا من الكتب التي ألفت علي نبراس ومتراس، وكتاب جيد أيضا اسمه طبعا هذا إلى سليمان كتاني وهذا مسيحي، كتاب اسمه علي أسد الإسلام وقديسه إلى ركس بن زائد العزيزي وهذا أيضا مسيحي، وهكذا كتب كثيرة. وكتاب جامع لفضائل أمير المؤمنين لا يمكن أن يدعيه شخص، ولذلك خالد محمد خالد لما كتب كتابه في علي عليه السلام ذكر في بداية الكتاب أنه كانت التهيب من أن يكتب في علي، لأنه أمام بحر متلاطم من أيه يأخذ ومن أيه يترك.
السؤال الأخير في هذه الاستراحة، سماحة الشيخ علي، ذكرتم فضائل ومناقب الإمام علي عليه السلام، ما هي نصيحتكم للأخوة الحضور للاقتداء بهذه الفضائل والمناقب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن نذكر هذه المناقب لمنافع لغايات، من هذه الغايات أننا نتفهم هذه المناقب تفهما جيدا من أجل تثبيت العقيدة والاستدلال على المذهب الحق بالأدلة الواضحة الساطعة. الشيء الثاني زيادة، يعني كلما تليت عليهم آية زادتهم إيمانا، هذه تزيد الإنسان إيمان وحب إلى أمير المؤمنين عليه السلام كلما انجلى واتضح بعض جوانب أمير المؤمنين كلما ازداد الإنسان له حبا. الشيء الآخر أيضا نأخذها للثواب، فورد في بعض الروايات أن كل مجلس تليت فيه فضيلة لعلي عليه السلام تأتي الملائكة فتشم روائح أطيب من المسك، ثم إذا تفرق أهل ذلك المجلس صعد الملائكة إلى السماء فقال لهم بعض الملائكة الآخرون الذين ما حضروا في هذا المجلس من أين هذا الطيب، أو سألوهم عن هذا الطيب فقالوا كنا قد حضرنا في مجلس تذكر فيه فضائل علي عليه السلام، فيقولون لهم أين هذا المجلس أرشدونا إليه، فيرشدونهم يأتون لكي يأخذوا بعض الطيب الذي قد علق في ذلك المكان. وذكر علي عليه السلام عبادة، وحبه عبادة، والنظر إليه عبادة، فنذكرها للثواب العظيم إن شاء الله. أيضا الذي أشار إليه السائل الكريم هو ذكرها من أجل الاقتداء، من أجل الاقتداء، نريد أن نكون أتباع إلى علي عليه السلام، نريد أن نكون شيعة موالون لا بالإذن، يعني نحاول أن نقتدي بهذا الرجل العظيم الذي نحبه، نتصف بصفاته، نسير في على منهاجه. وأمر مهم أيضا أن لا نظلمه، لعن الله أول ظالم ظلم آل محمد وآخر تابع له، ولا نريد أن نكون من ظلمة أهل البيت لأننا ننسب أنفسنا إلى اتباعهم، فإذا كان نحن ننسب أنفسنا أننا من الشيعة فلنكن شيعة كما يريد أهل البيت، يعني لا تصدر منا الأفعال المشينة، لا تصدر منا الأفعال البغيضة التي تكون وبال علينا وتسبب سوء السمعة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. وبهذه المناسبة لا بأس بالتنويه أنه الآن قربت العطلة، وصار مع الأسف كثير من الناس، أو بعض الناس، لا أتجنى على الكثير، بعض الناس يذهبون إلى الأماكن المقدسة، إلى مكة، إلى المدينة، إلى مكان الوحي، الأرض الطاهرة، الأرض الطيبة، ومع الأسف الشديد يعملون الأعمال المشينة التي لا ترجع بالشين عليهم، وإنما ترجع بالشين على الطائفة. انظروا ماذا يفعل الشيعة، هؤلاء الشيعة كيف يصنع، انظروا إلى بناتهم في الأسواق، انظروا إلى شبابهم، انظروا إلى التهتك، انظروا إلى التبذل، وهذا لا ينبغي. فلا نكون ممن ظلم علي، وعلي عليه السلام ظلمه التاريخ وظلمه الناس، فلا يكن شيعته أيضا من ظلمه. وهذه نقطة مهمة وخطيرة جدا، المسألة مسألة سمعة للمذهب في وقت المذهب يلاقي الحملات الشرسة، فينبغي أن نلتفت وأن نتصف بالصفات التي أرادها أهل البيت عليهم السلام أجمعين.
أحسنتم، أشكركم على هذا التوجيه. الأدلة الواردة حول أولوية الإمام علي عليه السلام للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تنقسم إلى قسمين، هناك أدلة نقلية وهناك أدلة عقلية. في البدء نريد أن نعرف الأدلة النقلية، لا بأس أن يذكر لنا الشيخ نموذجا من القرآن الكريم ونموذجا آخر من الأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر أولوية الإمام بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأدلة على أولوية أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، لأن تارة نتكلم بالأفضلية وتارة نقول هو المتعين للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أولويته بالخلافة أدلتها ما شاء الله، والعلامة الحلي عليه الرحمة وعلى الله مقامه ألف كتابا في إمامة أمير المؤمنين ذكر فيه 1000 دليل من العقل والنقل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل. وذكر أيضا، طبعا هو من خطة الكتاب أن يذكر 1000 دليل في رد شبهات المخالفين، لكن ما أتمه، وهذا المعروف بكتاب 2000. فالأدلة على أولوية أمير المؤمنين بالخلافة أدلة كثيرة جدا، كحديث الغدير، حديث المنزلة، حديث الطائر المشوي، وغيرها من الأحاديث الصحيحة. لكن لا بأس أن نذكر آية ورواية. الآية تدل على أولوية أمير المؤمنين بالخلافة وكذلك الرواية. أما الآية فهي قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. عفوا، قوله جل وعلا: أمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية واضحة الدلالة على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنها بينت من هو الإمام المتبع، من هو الخليفة الذي ينبغي أن يقتدى به بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أمن يهدي إلى الحق، هل أنا أسألكم وأنتم حكموا عقولكم، أمن يهدي إلى الحق، هل من يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدي، هو بنفسه لا يهتدي إلى الحق إلا أن يهدي، هناك من يهدي، إذا لم يكن هناك من يهدي لا يهتدي إلى الحق، أيهما أولى بالاتباع؟ أمن يهدي إلى الحق هو بنفسه هاد للحق، لا يحتاج إلى من يرشده أو يدله. أمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي، أم الذي هو بنفسه لا يهتدي إلا أن يهدي. فكيف يكون الإمام من يرشده غيره ويدله غيره؟ كيف يكون المفضول هو الإمام والأفضل ليس بإمام؟ ولذلك لأن المسألة واضحة، فما لكم كيف تحكمون، بأي حكم أنتم حكمتم إذا قلتم أن فلان هو الأولى بالخلافة؟ كيف يكون فلان أولى بالخلافة وهو يقول لا أبقان الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن؟ كلما وقع في معضلة استنجد بأبي الحسن، لا يهتدي إلى الحق إلا أن يهدى. وكيف يكون إمام من خفيت عليه مسألة بسيطة، يسأل ما معنى الأب؟ وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ما هو معنى الأب؟ فلذلك سأل أمير المؤمنين يا علي ما هو الأب؟ فإن القوم قد ألحوا عليه. قال القرآن يفسر بعض متاعا لكم وفاكهة وأبا متاعا لكم الفاكهة ولأنعامكم الأب هو العش، مسألة لغوية بسيطة. فإذا كان الشخص لا يهتدي في المسائل السهلة فكيف في الأمور العظام؟ وهذا أدل دليل على أولوية أمير المؤمنين بالخلافة. هذه الآية. وأما الرواية فهي رواية طويلة ذكرها الترمذي في سننه عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وآله جاء له جمع في قضية طويلة، المهم فشكوا علي عليه السلام. كلما جاء شخص شكى عليا أشاح النبي صلى الله عليه وآله بوجهه عنه، ثم التفت إليهم وهو شبه المغضب أو شبه المغضب، قال ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وهو ولي كل مؤمن بعدي، وهو ولي كل مؤمن بعدي. ومعنى الولي ما هو؟ هو الأولى بالتصرف، هو ولي كل مؤمن. يعني الآن من ولي أمر الطفل؟ يعني الذي هو أولى بالتصرف فيه، الذي يدبر شؤونه يفعل ما ينفعه. من ولي أمر المرأة في زواجها؟ الذي لولا من عقد زواجها. من هو ولي الدم؟ يعني الذي هو أولى بالتصرف في الدم، إما أن يعفو، يعني إذا واحد قتل له قتيل فمن ولي دمه؟ ورثته هم أولياء الدم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وإذا كان عم إن شاءوا اقتصوا. فإذا هو ولي كل مؤمن بعدي، يعني هو الأولى بالتصرف فيهم، وهذا معنى الخلافة. معنى الخلافة الإمامة، أنه أولى بالتصرف فيهم، وهذا هو معنى حديث الغدير المتفق على صحته والثابت تواتره، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فهذا الحديث صحيح، وإنما اخترته لنقطة. أولا هذا حديث ذكره الترمذي في سننه، وذكره الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك. وأيضا هناك رواية أخرى صححها الحاكم ووافقه عليها شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، هو قوله أنت ولي كل مؤمن بعدي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، في مسنده، وذكره محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في مجلده الخامس، وذكر الألباني، وهذا السبب في اختيار هذا الحديث، قال فمن العجيب حقا، هذا نص عبارة الألباني، بعد أن صحح الحديث وأثبت أنه حديث صحيح، قال: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة في المجلد الرابع. ثم قال، ذكر أن هذا ما يدل على أن علي هو الخليفة، لأن ولي المؤمن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فعلي من ضمنهم ما لميزة لا فضل له في ذلك، هو كغيره. لكن التخصيص وهو ولي كل مؤمن يعني بهذا النوع من الولاية الذي هو أولى بالتصرف، لا الولاية بمعنى المحبة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا ويطيع بعضا ويركن إلى بعض لجامع الإيمان الذي بينهم، لا، لأنه قال وهو ولي كل مؤمن بعد. تخصيص علي بالولاية دليل على أن الخلافة الإمامة أنه أولى بالتصرف فيهم، وهذا هو معنى حديث الغدير المتفق على صحته والثابت تواتره: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فهذا الحديث صحيح، وإنما اخترته لنكتة. أولا، هذا حديث ذكره الترمذي في سننه، وذكره الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك. وأيضا هناك رواية أخرى صححها الحاكم ووافقه عليها شمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، هو قوله: أنت ولي كل مؤمن بعدي. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل في مسنده، وذكره محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة في مجلده الخامس، وذكر الألباني، وهذا السبب في اختيار هذا الحديث، قال: فمن العجيب حقا، هذا نص عبارة الألباني بعد أن صحح الحديث وأثبت أنه حديث صحيح، قال: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة في المجلد الرابع. ثم قال، ذكر أن هذا ما يدل على أن علي هو الخليفة، لأن ولي المؤمن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فعلي من ضمنهم ما لميزة لا فضل له في ذلك، هو كغيره. لكن التخصيص وهو ولي كل مؤمن يعني بهذا النوع من الولاية الذي هو أولى بالتصرف، لا الولاية بمعنى المحبة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا ويطيع بعضا ويركن إلى بعض لجامع الإيمان الذي بينهم، لا، لأنه قال وهو ولي كل مؤمن بعد. تخصيص علي بالولاية دليل على أن الولاية المراد منها الإمامة. ثم قال: فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث، لماذا كذب الحديث مع أنه صحيح وصححه غيره من العلماء، إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة. المبالغة في الرد على الشيعة كيف يكون؟ لتكذيب الأحاديث الصحيحة. وهذا المعنى ذكره ابن حجر في كتابه لسان الميزان في ترجمة يوسف ابن المطهر الحلي أبي العلامة الحلي، لما ذكر أبي العلامة الحلي بالضمن ذكر العلامة، وذكر بعض أنه حصلت بينه وبين ابن تيمية مناظرات، ولكن ابن تيمية رد الأحاديث الحسنة مع أنها حسنة ومعتبرة، لكنه ردها. فإذا هذا الحديث واضح الدلالة على إمامة أمير المؤمنين، وحديث كثيرة كما ذكر حديث الغدير المنزلة غير ذلك.
بعدما ذكر الشيخ الأدلة النقلية أو بعض الأدلة النقلية على إمامة أمير المؤمنين وعلى أولوية الإمام عليه السلام، لا بأس الآن أن يذكر لنا دليلا نقليا على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. دليلا عقليا أساس هذا النقلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأدلة العقلية حتى لا تحصل إطالة على الإخوان، الأدلة العقلية الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، أولا هو أفضل كما ذكرنا، هو أفضل ويقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل بعد أن اتضح فضله. إذن العقل يحكم ويلزم بأن الإمام لابد أن يكون هو الأفضل، ولذلك لو قدمنا من هو مقدم في التفسير على ابن عباس لكان ذلك مذموما، لو قدمنا من هو لا شأن له بالنحو على السيبويه، يعني لو قدمنا من لا معرفة له بالتفسير على ابن عباس مثلا، أو من لا معرفة له بالنحو على السيبويه أو غير ذلك، لعد ذلك قبيحا عند العرب. وهذه المسألة مما جرت عليها العقول، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقدم المفضول على الفاضل، وإن كان المشهور عند علماء السنة كما يذكر الإيجي في المواقف أن المشهور أنه يمكن أن يتقدم المفضول مع وجود الفاضل إذا كان هناك مصلحة ما. وأيضا المعتزلة ذهبوا إلى هذا القول، وسمعتم كلمة ابن أبي الحديد الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لمصلحة ارتآها، يشير إلى المفضول أنه هو أبو بكر والفاضل علي، ونسب التقديم إلى الله، قال قدمه قدم الله المفضول على الفاضل لمصلحة. ولكن الواقع الذي لا يدعيه أهل السنة أنه ليس هناك نص على أبي بكر، وإنما هو بيعة من الناس، وهذا تقديم الناس المفضول على الفاضل لمصلحة رعوها، مع أن الله قدم الأفضل على المفضول لحكمته ولمصلحة الدين.
في ختام هذه الندوة نتقدم للشيخ بالشكر الجزيل، وبقي في برنامجنا هذه الليلة فقرتان. الفقرة الأولى هي رجوزة للأخ إبراهيم قطان مع الأخ جعفر، وبعد هذه الرجوزة هناك مشهد تاريخي حول فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فمن أحب البقاء فله الأجر والثواب، ومن لديه شغل أو عمل فممكنه أن ينصرف، ولكن بهدوء طبعا حتى نحافظ على قداسة هذا المكان وهذه الليلة المباركة بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.